رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصديق من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كبيرا. حيا الله الحاضرين جزاكم الله خيرا وقد سمعنا ترحاب من حيا احمد بن عرقي وفقه الله جزاه خيرا على محبته الدعوه حبتنا ارشاد المسلم بالمحاضرات والدروس والخير. وسمعت كذلك من الاخ سعد عجوبة الزهري كريمة ومقدمة أبان فيها أهمية المسارعة إلى طاعة الله عز وجل، ومن أهم ما يسارع إليه التوحيد الذي هو حق الله العظيم. نحن في الليلة السابعة من شهر الحرم الحرام لعام 46 و400 في مسجد القضاء بمدينة الرضا. كانت خطبة اليوم عن مسألة مهمة وهي خلق الحياة، وأشرنا فيها إشارة مجملة إلى أنواع ذلك، منها الحياة من الله عز وجل، ومنها كذلك الحياة من المخلوقين. الحياة خلق جميل يمتنع صاحبه عن منكرات ويسارع إلى مكارم وطاعات، هذا هو شأن الحياة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياة خير كله. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياة لا يأتي إلا بخير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، الحياة أي الشرعي خير كله، قد تجد بعض الصفات فيها خير وفيها شر، وأحيانا يغلب الخير وأحيانا يغلب الشر، لكن هذه الصفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. وفي لفظ: الحياء كله خير. وفي لفظ: الحياء لا يأتي إلا بخير. لا يأتي من وراء صفة الحياء إلا الخير، وليس من الحياء الجبن والخوار والضعف. تجد واحد يقول له: عف لحيتك، قصر ثوبك. قال: استحي، هذا ما هو حياء، هذا ليس الحياة. صلي في المسجد، قال: أستحي، الناس يروني أنا ذاهب في المسجد، هذا ليس الحياة، هذا خور، هذا ضعف. الحياة أن تستحي أن تتأخر عن مكرمة، وتستحي أن تقدم على أمر مستقبح شرعا أو قدرا، هذا هو الحياة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان مقرونان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. ركزوا على معنى هذا الحديث. الإيمان الذي نزل به القرآن، جاءت به السنة، أرسل به الرسل، أنزلت به الكتب، قرن مع الحياء. إذا رفع أحدهما رفع الآخر. إذا أصبح الإنسان بلا حياء مطلقا كان بلا إيمان مطلقا، وإذا رفع الإيمان رفع الحياء. فلذلك أسوأ الناس في هذا الباب الكفار. قال الله عز وجل: يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال الله عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال الله عز وجل: أولئك هم شر البرية. فهم أسوأ ما يكون في قلة الحياة. ولذلك
يشربون الخمور جهرا، يتعاطون الزنا جهرا، في هذه الأزمة يدعون إلى اللواط جهرا، وفي زمن لوط عليه السلام يتبجحون بما هم عليه جهرا. وهكذا الشركيات يقعون فيها جهرا، الربا يأكلونه جهرا، العقوق آباؤهم إلى دار المسنين، ضياع الأبناء، الرضا في الزوجات، كثير من الشرور واقع فيهم جهرا، لأنهم لا حياة عندهم ولا إيمان عندهم. فلما لم يكن عندهم إيمان لم يكن عندهم حياة. وهكذا تجد الناس في هذا الباب بقدر استقامتهم، بقدر علمهم، بقدر عملهم. وهكذا أهل البدع، أهل البدع الكفرية كالجهمية كالباطنية كعباد القبور من الصوفية كالرافضة، هؤلاء أيضا نزع منهم الحياة. ولذلك الرافضة يقع منهم المتعة، يقع منهم الشرك جهرا، يقع منهم سب الصحابة، يقع منهم ما يقع من أمثالهم من اليهود، بل وربما زيادة على ذلك. النفاق لا حياة عندهم ولا مرؤات ولا إيمان. وهكذا أصحاب القبور وأصحاب الحلول والاتحاد، لو تقرأ في كتاب إحياء علم الدين الذي هو في الأصل لبيان فضلهم، ولكنه أخرج من فضائحهم الله به عليه في باب الأخلاق والقيم والشرف، في باب التوحيد، في باب الصلاة، في أبواب كثيرة. تجد غلاة الصوفية، وإن كان بعض العوام ربما يقبلون مثل هذا الكلام لأنهم ما يعلمون حقيقة هذه الفرقة، يصلون إلى مرتبة يدعون أنها مرتبة اليقين، يستدلون بقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، استدلالا باطلا. اليقين عند علماء المسلمين عند المفسرين هو الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان بن مضعون: أما هذا فقد جاءه اليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعبد الله حتى جاءه الموت، حتى أنه في مرض موته أخرجوه يحمل بين رجلين، بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، تخط رجلاه في الأرض يعبد الله حتى أتاه اليقين، حتى أتاه الموت أخذا بأمر الله. هؤلاء بالعكس يرون أن درجة اليقين درجة تباح فيها المحظورات والمحرمات، وترفع عن هذا المكلف الأوامر والواجبات. نعوذ بالله. الإيمان والحياة مقرونان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، زاد إيمانك زاد حياؤك، قل إيمانك قل حياؤك. فاحرص على هذه المسألة، مرتبة الحياة نمها، هي تنمى كغيرها من الأمور، تكتسب كغيرها من الأمور. حول نفسك، جاهد نفسك في أعظم ما يكون من الحياة، وهو الحياة بينك وبين الله، كما في الحديث: الله أحق أن يستحيا منه. والله يا أخوان لو أن الناس طبقوا هذا الحديث كما هو، الله أحق أن يستحيا منه، ما ستجد شرك، ما ستجد بدعة، ما ستجد فواحش، ما ستجد تخلف عن مواطن الطاعات. لكن الواقع أن الناس لم يحققوا هذا الباب، بين مستقل ومستقبل، حتى من المسلمين عندهم من القصور في هذا الباب ما الله به عليه. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان في قرن، في قرن، أي كأنهما مربوطان بحبل واحد أو ضفيرة واحدة. إذا فتح هذا الحبل أو هذه الضفيرة ووقع التفرق بين الحياء والإيمان، وقع الكفر والعصيان والإجرام، والله المستعان. انظروا يا أخوان إلى الكفار، الله عز وجل خلقهم، الله عز وجل أحياهم، الله عز وجل أطعاهم، أطعمهم وسقاهم وكساهم، الله عز وجل من عليهم بسمع وبصر وقلوب، ومع ذلك لقلة حيائهم يذهبون ويصرفون العبادات الحجارة أو لشجرة أو لشمس أو لنجم، كما هو عادة الكفار في تنوع الكفر. أين حياؤهم من الله؟ أين حياؤهم من الله؟ خلقهم ويعبدون غيره، رزقهم ويرجون غيره، أحياهم ويتصرفون بهذه الحياة لغيره. هذه المصيبة العظيمة، قلة الحياة في هذا الباب جعلهم لا يتورعون عن صرف العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. أضرب لكم مثلا ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى: لو أن أحدهم يعطيك مالا، يعطيك مسكنا، يعطيك وظيفة، ثم تذهب وتحسن إلى غيره وتسيء إليه، هل هذا يقبل عند الناس، عند العقلاء؟ غير مقبول، غير مقبول. هذا سيقول كل إنسان يرى هذا الرجل هذا قليل حياء، هذا قليل معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأوصيكم بعبادة الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى أرضا واشترى عبدا بخالص ماله، ثم قال: اعمل في هذه الأرض وأدي إلي، فكان يعمل في الأرض ويؤدي إلى غيره، أيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ لا أحد. فهكذا من ضعف الحياء حصول الشركيات، وهكذا البدع. أين حياء أهل البدع من الله الذي أمرهم بمتابعة رسول الله؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم يذهبون ويتبعون غير النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون البشر الذين يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون. كم من أناس عباد الله تقول له: قال رسول الله، قال لك قال الشافعي، قال رسول الله قال حنبل، قال رسول الله قال أبو حنيفة، قال رسول الله قال مالك، هؤلاء أئمة، ولكنهم بشر يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون. هؤلاء عندهم علم غزير لكن قد يجتهدون، والدليل خلاف اجتهادهم. فنحن مطالبون بالسنة، مطالبون بالدليل، مطالبون بالوحي. هم أنفسهم لا يرضون بهذا الصنيع الذي يصنعه الكثير من الناس. اترك قنوت الفجر، قال الشافعي، قال الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، الشافعي قال: يا أحمد إذا صح الحديث عندك فأخبرنا نعمل به، الشافعي كان إمام أهل السنة في زمنه. كثير من الناس الآن الشافعي الشافعي وما أفهم الشافعي، يأخذون علمهم من بعض الجهلة الذين ما عرفوا كتب الشافعي ولا عرفوا جهود الشافعي في نصر الكتاب والسنة. وهكذا تجد من يزعم أنه مالكي يترك اتباع دليل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا مع مالك، ولولا مالك كان الدين هالك. مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. وهكذا الذي يدعي أنه حنبلي وربما خالف الدليل. الإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يذهب إلى قول سفيان. وسفيان أمير المؤمنين بالحديث، أمير المؤمنين بشهادة الأئمة الكبار. هكذا أبو حنيفة له أقوال كثيرة تنهى عن متابعة الرأي وتنهى عن التقليد، وإن كان هو واقع في بعض ذلك، لكن الشاهد أن أهل البدع عندهم نقص في الحياء بقدر بعدهم عن الكتاب والسنة. كيف تترك السنة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي قول فلان، كيف تتحذب لغير السنة؟ كيف تبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، وهؤلاء بعضهم يقول الفرقة رحمة، ويستدل بحديث لا أصل له، اختلاف أمتي رحمة. كيف الاختلاف رحمة؟ كيف الاختلاف رحمة؟ والاختلاف سبب للعذاب والنقمة. الله عز وجل يقول لا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، أمر بالاجتماع. فهؤلاء يأتي أحدهم يمثل أنه مفتي ويقول لك اجتماع افتراق أمتي رحمة، أبدا، افتراق الأمة جاء من ورائه القتل والقتال والعذاب الأليم. تسلط اليهود والنصارى بسبب الافتراق، تسلط الرافضة على بلدان الإسلام بسبب الافتراق، ضعفت الدول وحصلت الثورات والانقلابات بسبب الافتراق. أي رحمة بالافتراق؟ يا أخي إذا افترقت عن زوجتك، إذا افترقت أنت وزوجتك يبات أحدكم في ضيقة صدر، إذا خالفك ولدك تعيش في ضيقة وضنك، كيف الافتراق رحمة؟ الافتراق نقمة وعذاب. فلذلك على من وقع في بدعة أن يراجع باب الحياة مع الله وباب الحياة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يريد أن يشرب من حوضه فيذاد فيقال بعدا بعدا سحقا سحقا لمن غيره بدا. وهكذا في باب ترك الواجبات واقتراف الكبائر المحرمات تجد الناس فيه على مستوى الحياء الذي عندهم، على مستوى الحياء. الآن الذي ما يصلي أين حياؤه من الله؟ رزق، خلق، زوج، أعطاه، ملك إلى غير ذلك، وما يصلي، يطيع الهوى ويطيع الشيطان ويطيع النفس لما رب السوء ويصلي لله عز وجل. أين حياؤه؟ أين حياؤه؟ أين عمله؟ الله عز وجل خلقك لتوحيده، خلقك لطاعته، أوامر كثيرة يقول فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أين حياء هؤلاء الناس الذين يسمعون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ويعصون الله ويعصون الرسول؟ أين الحياء من الله؟ قال بعض السلف والله لو يعطيني الله عز وجل المغفرة في يميني أني أستحي أن أقف بين يديه لما اقترفت من المعاصي. يستحي من الله سبحانه وتعالى، عرف الله فاستحيوا منه. الله عز وجل شرع الأذان، الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح. أين حياؤك من الله وأنت لا تستجيب لهذا الأذان؟ حتى ولو كنت تصلي في البيت، في أي وجه، من الذي أذن لك؟ من الذي رخص لك أن تصلي في البيت ولا تصلي في المسجد إلا إذا كنت معذورا؟ المرأة معذورة، وإن جاءت لا تمنع إماء الله مساجد الله إذا كان هناك سلامة من الاختلاط ونحوه. العبد معذور لأنه تبع لسيده. المريض معذور. الأعمى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله أذن لي بالتخلف عن الجماعة، أذن له ثم ناداها تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. انظروا لو أننا نستشعر اطلاع الله علينا ونستحي منه، والله ما تستطيع إلا أن تكون الصف الأول، ما تفوتك تكبيرة الإحرام وتحسن الوضوء وتحسن الخشوع وتحسن كل شيء في الحياة من الله سبحانه وتعالى. حتى الوسوسة التي تطرأ علينا في صلاتنا والوساوس التي تدور في قلوبنا غالبها بل كلها بسبب ضعف الحياة، إلا لو كنا نستشعر أن الله عز وجل ينظر إلينا كيف ستوسوس وساوس لا يرضاها الله، كيف ستعمل أعمال لا يرضاها الله، كيف ستتكاسل عن أعمال أمر الله بها. فيا عباد الله، هذه الرتبة العظيمة، رتبة الحياة، اتصف بها الأنبياء، اتصف بها الأتقياء. انظروا إلى عثمان رضي الله عنه، بلغ من شدة حيائه أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي بذلك: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ تستحي الملائكة من عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان حيا وكان يعني لا يبلغ شدة حياته. فتحلوا بهذا الخلق العظيم، بهذا الخلق الكريم. إذا رمتم السعادة في الدارين، تفتح جوالك استحي من الله أن تكتب فيه ما لا يرضاه الله، استحي من الله أن تنظر فيه ما لا يرضاه الله، استحي من الله أن تصور به ما لا يرضاه الله، استحي من الله أن تحفظ فيه ما لا يرضاه الله. راقب الله في هذا الجوال، هذا الذي فتن العباد، هذا الذي سبب للناس الكثير من الشرور. استحي من الله سبحانه وتعالى في كثير من الشأن. لو طبقنا هذا الخلق العظيم سيصلح منا ما قد فسد خلق الحياة. نستحي من الله أن ينادينا لطاعته فنتأخر، نستحي من الله أن ينهانا عن معصيته فيرانا حيث نهانا ولا يرانا حيث أمرنا. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، الأزمة كما قلتها في خطبة الجمعة أزمة حياة، هذا هو الذي تعاني منه الأمة. العلم موجود، الكتب مطبوعة، دور الحديث متكاثرة، الخطب تسمع وتقرأ إلى غير ذلك، لكن الأزمة أزمة حياة هي التي جعلت الناس يمرون بهذه المنعطفات الخطيرة. علينا أن نراجع أنفسنا بهذه الخصلة وهذه الصفة. الحمد لله كثير منا ما زال يستحي من الناس، الكثير يستحي من الناس، وفعلا رب امرأة تغطى وتحتجب حياء من الناس، ورب إنسان يسكر المسجل أو يخفض المسجل حياء من الناس، ورب إنسان إذا أراد أن ينظر مقطعا سيئا يغلق الباب ويشدشد على نفسه وينظر المكان الذي ليس فيه أحد، حياء من الناس، حياء ما زال موجود. لكن كما نستحي من الناس علينا أن نستحي من الله، أشد الحياء من الناس. قال الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أين أن نستحي من الله؟ عظم هذه الصلاة الطيبة. كلنا يذنب، كلنا يخطئ، كلنا يقصر، لكن علينا أن نجاهد أنفسنا في تحقيق هذه الصفة العظيمة. علينا أن نستحضر في أي أمر أن الله هو الذي أمرنا به، فلنبادر حتى المستحب، حتى المستحب. لماذا تترك المستحب؟ انظر إلى من الذي أمر بهذا المستحب، هو الله. انظر إلى من الذي نهى عن هذا المنكر، هو الله. ولذلك قال بعضهم: لا تنظر إلى حجم المعصية، لأنك إذا نظرت إلى حجم المعصية تصغرتها. هذه لا سهلة، هذه لا يسيرة، هذه لا كذا. ولكن انظر إلى من عصيت، الله سبحانه وتعالى. يا عباد الله، علينا أن نقوم بما يتعين علينا، لا سيما نحن هنا بلد اليمن، بلد الإيمان، بلد الحكمة، بلد السكينة، بلد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لحيائهم، للخير الذي يتمتعون به. علينا أن نستمر في الخير الذي نحن عليه، وننمي أنفسنا في الخير الذي قصرنا فيه، وننمي أنفسنا في البعد عن الشر الذي وقعنا فيه أو كنا أن نقع فيه. كنا أن نبقى مع هذه الصفة العظيمة، صفة الحياء. والحياء من الإيمان، الحياء في الجنة، الحياء في الجنة معناه أن صاحب الحياء في الجنة. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من النفاق، والنفاق في النار. فهكذا الحياء من أسباب دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم استحى من الله حتى في سؤاله أن يخفف الصلوات من خمس إلى دون ذلك، مع أنه قد سعى في التخفيف، حتى قال لموسى عليه السلام: إني استحيت من ربي، استحيت من ربي. وكان صلى الله عليه وسلم يستحي من النساء حتى في الفتوى، ولذلك كان لا يستخدم الألفاظ التي يستطيع أن يولي عنها. الرجل الذي زنى قال: قبلتها، فعلت معها، فعلت كذا، حتى وصل إلى لابد من التصريح. قال: أنكتها؟ قال: نعم يا رسول الله. وذلك كان يستخدم الألفاظ التي غير صريحة. وهكذا المرأة التي قالت: يا رسول الله، كيف أغتسل من الجنابة؟ قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، ثم تصب على رأسها، ثم تفيض عليها الماء، ثم ذكرت أو ذكر الغسل من الحيض. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن علمها الغسل: ثم تأخذ فرصة من نسك فتتطهر بها. قالت: يا رسول الله، كيف أتطهر بها؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: سبحان الله، تطهري بها. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: تتبعين بها أثر الدم. كان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، حتى أنه يستحي أن يشم منه ريح خبيثة. ولذلك لما قيل له: فيك رائحة مغافير، حرم العسل، حرم العسل على نفسه. لما قيل بأن فيه رائحة مغافير، حتى عاتبه الله على ذلك: لما تحرم ما أحل الله لك. فالحياء يا أخي يجرك إلى استخدام السواك، استخدام السواك لو كنت من أهل الحياء ستستخدم السواك، أن ترى أسنانك سوداء وأنت تستطيع أن تجعلها بيضاء، أن يشمن فمك رائحة خبيثة وأنت تستطيع أن تستخدم السواك وتزيل هذه الرائحة الخبيثة. الحياء سيؤدي بك إلى حلق إبطك حتى لا تشمن الرائحة الخبيثة، سيجعلك تغتسل وتتزين. الحياء خلق يدعوك إلى لبس الجميل من الثياب، إلى لبس الجميل من الثياب، وإلى إصلاح العمامة، وإلى إصلاح نفسك. الحياة ما هو سهل، الحياة ما هو سهل. إذا كان الإيمان 64 شعبة فالحياة داخل في جميع شعب الإيمان، بدءا من النية. الحياة يدخل في النية، الحياة من الله أن ترائي غيره، أن تريد غيره في عملك. وهكذا في الأخلاق الطيبة، تستحي من الله أن تكون بخيلا، أن تكون لئيما، أن تكون كذابا، وأيضا تستحي من الناس أن تكون بخيلا وتعير بالبخل وتعير بالكذب وتعير بالأخلاق الذميمة. أبو سفيان ابن حرب، ما الذي منعه من الحياء من الكذب حين سأله هرقل عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحياء من الناس أن يعير بالكذب، فاستحي من الله ثم استحي من الناس، ستجد أنك مستقيم على أحسن حال. الحياء يدخل في جميع أبواب الدين. تستحي أن تتأخر على الصف المقدم، تستحي أن تتخلف عن درسك، تستحي أن تجالس السيئين، تستحي أن ترى في الشارع مع إنسان أخلاقه ذميمة، تستحي أن تسمع ما لا يرضي الله، أن ترى ما لا يرضي الله، تستحي من أبيك أن ترد عليه، من أمك أن تكون عاقا لها، تستحي من زوجتك أن تؤذيها. فإن لم تستحي من زوجتك تستحي من أهلها الذين أكرموك، فستجد أن الحياة يدرك إلى أمور عظيمة جليلة. أصحاب التجارات لو راقبوا الله عز وجل في هذا الخلق العظيم ستجد لا غش، لا خيانة، لا غرر، لا خديعة، لا نجش. لكن كثير من الناس في تجاراتهم التلاعب، لماذا؟ لقلة حيائهم من الله ابتداء، ثم لضعف حيائهم من الناس. وإلا ستجد التاجر يراقب الله سبحانه وتعالى، ما ستجد خيانة، ما ستجد غرر، ما ستجد خديعة، ما ستجد نجش. أمور كثيرة مرتبطة بهذه العبادة الجليلة. نعم عباد الله، النساء في بيوتهن لو استخدمنا هذه الصفة وهذا الخلق ما ستعمل، وستأمر أبناءها بما يخالف الحياة، ما سيقع منها المخالفة لأمر زوجها، ما سيقع منها فساد لم يطلع عليه يعني إلا الله. حتى ستراقب الله، ستراقب الزوج. حتى قالت بعض النساء، والقصة مشهورة في كتب التفسير، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ليلة من الليالي فسمع امرأة وهي تقول: تطاول هذا الليل وازور جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أخشى عقابه لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي، والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. انظروا إلى هذا البيت العظيم. تقول هذه المرأة: أنا مشتاقة إلى رجل، وأتمنى أن يكون عندي رجل يحرك هذا السرير، أي حين معاشرتي لها. ثم قالت: فوالله لولا الله أخشى عقابه الحياء من الله لحرك من هذا السرير جوانبه. مخافة ربي والحياء من الله ومن زوجها أن تنال مراكبه لفعلت الفاحشة. مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. عند ذلك رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأل النساء: كم تستطيع المرأة أن تصبر من الزوم؟ فقيل له: 4 أشهر. فقرر أن على المجاهدين أن يرجع أحدهم إلى أهله في هذه المدة. نعم عباد الله، الحياة شأنه شأن، شأنه شأن، ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر القليل. كم من أناس سلمه الله بالحياة من فاحشة. انظروا إلى يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وقلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يعني راقب الله ابتداء، ثم راقب السيد الذي أحسن إليه وأكرمه، يخونه في زوجته مع أنها قالت هيت لك، وهمت به، وهم بها. القول الصحيح أنه هم بما يهم به الناس، لكن صرف الله عنه ذلك. الحياة شأنه شأن، شأنه شأن. لو أننا راقبنا الله عز وجل فيه، كان هنالك رجل يعمل عند بعضهم. يذكرون هذا في قصة والد عبد الله بن مبارك رحمه الله، أنه كان يعمل مع رجل تركي في مزرعة له، وفي يوم من الأيام قال له هذا التركي: ادري بحبة رمان حلوة. فأتاه بحبة فطلعت مزة، ثم قال: ادري بحبة رمان حلوة، ذهب أعطاه حبة طلعت نفس الخبر. فغضب عليه، قال له: يا سيدي، أنا لم أطعم ولم أدري يعني بالحلو من الحامض. فتعجب منه، يعني رجل في مزرعة حارس عليها ما أكل من ثمرها ولا طعمها حتى من باب الفضول. رجع إلى امرأته فقال لها، ذكر لها قصة هذا الرجل، قال: لا يصلح لابنتي إلا هذا الرجل. فزوجوها منه، فأنجبت عبد الله بن مبارك، صار إمام أهل الدنيا في زمنه، سنة يحج وسنة يجاهد، وصار رحلة للطالبين. وهكذا عبد الله بن جعفر رحمه الله رضي عنه، رأى عبدا أسود يحرص في مزرعة، فقال له: لمن أنت أيها العبد؟ قال: لعبد الله بن الزبير. ثم سأله عن بعض ما في المزرعة، وإذا به لا يأكل منها، حياء، حياء من الله، ثم حياء من سيده. فتعجب من هذا الخلق العظيم في هذا العبد الذي هو كريم. أي والله، والله أن كثير من الناس ينتسبون إلى العرب وهم أسوأ من العبيد، ينتسب إلى العرب وهو أسوأ من العبيد، بل ربما ينتسب إلى النسب القرشي الهاشمي وهو أسوأ من العبيد، مشرك، مبتدع، عاصي، مندد، مجرم. وكم من عبد يراقب الله سبحانه وتعالى ويخشى الله ويتقه. المهم، لما عجب من هذا العبد ومن كرمه ومن حيائه، ذهب إلى عبد الله بن الزبير، قال: تبيعني عبدك، عبدك الذي في مزرعة كذا؟ قال: بعتك إياه. قال: تبيعني المزرعة؟ قال: بعتك إياها. فاشترى العبد واشترى المزرعة، ثم ذهب إلى العبد وقال له: لقد اشتريتك فبرك له، قال واشتريت المزرعة فبرك له، قال وأنت حر والمزرعة لك. فإذا بالعبد يتصدق بالمزرعة ويذهب لشأنه. الحياة أخوة، الحياة خلق عظيم. دخل رجل على امرأة فقال لها أريدك، قالت له اتق الله، قال لابد أن يكون منك كذا وكذا، قالت اتق الله فأبى، فقالت له اغلق الأبواب حتى لا يرانا أحد، فأغلق الأبواب وأغلق النوافذ. قالت بقي باب لا بد أن تغلقه وإلا لن أمكنك من نفسي، قال أي باب؟ قالت الباب الذي بينك وبين الله، إذا أغلقته. فعند ذلك توقف من غشيانها وذهب لشأنه. وهكذا الرجل الذي وقع بين رجلي ابنة عمه وهي من أجمل النساء ومن أحب النساء إليه، وقد أعطاها 20 أو 100 دينار على أن تخلي بينها وبين نفسها، فقالت له اتق الله، فاستحيا من الله سبحانه وتعالى وقام عنها وهي من أحب النساء إليه، وهي استحيت من الله انتفضت حين وقع بين رجليها. قال لها ما شأنك؟ قالت استحي من الله، أو كلمة نحوها، فتركها لله. الحياة يا أخوة صفة عظيمة، صفة جليلة، لو طبقها أبناء المدارس لرأيت الشيء العجيب، لو طبقها المدرسون لرأيت الشيء العجيب، لو طبقها التجار، لو طبقها المشترون، لو طبقها الرجال، لو طبقها النساء، لرأينا العجب العجاب في تغير الأحوال وتغير الأقوال وصلاح الأحوال والأقوال وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة بصفة الحياة. هذه الصفة العظيمة الكريمة التي علينا أن نجاهد أنفسنا بالتخلق بها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد يا أخي، أنت تتعلم كيف تليس، تجاهد نفسك حتى تتعلم كيف تليس، وتجاهد نفسك حتى تتعلم كيف تبني، وتجاهد نفسك حتى تعلم كيف تخط وتكتب، وتجاهد نفسك حتى تحسن البيع والشراء. إذا جاهد نفسك حتى تتخلق بهذا الخلق العظيم، خلق الحياة مع الله عز وجل، ثم خلق الحياة مع الناس. تخلقوا، يعني بعض الآثار تخلقوا بأخلاق الله، بعض أهل العلم ينتقد هذه العبارة ليقول تخلقوا بما أمر الله، أو تخلقوا أيضا بما وصف فالله به نفسه مما يجوز الاتصال به لغير الله، ولله منه الكمال الأعلى. والله عز وجل حي كريم، جاء في الحديث إن الله حي كريم، حي كريم. استحي من الكريم أن تسأل غيره، أن تثق في غيره، أن تعصيه. إن الله حي ستير، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراء. فتخلق بهذا الخلق العظيم، تخلق بهذا الخلق العظيم وتميز به، وامشي في سرك وجهرك في ليلك ونهارك مع هذا الخلق، ستجد نفسك على أحسن حال. هل أنك الآن مثلا يعني في قطيعة لأخيك، الحياء يمنعك من هذه القطيعة؟ هل أنك ممن يرفع صوته على أو صوته على أمه؟ لو تخلقت بالحياء ستستحي أن ترفع صوتك على أمك، فضلا عما يفعله الكثير الآن من ضرب الأمهات وشتم الأمهات وشتم الآباء. الله عز وجل أنزل على المسلمين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وكانوا قبل ذلك يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم ككلامهم مع غيره. قال عمر بن الخطاب فكنت بعد ذلك أكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأخي السرار، يعني كأنه يسر إليه لا يرفع صوته عليه. هكذا أنت مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض لبعض. وهكذا الحياة من الحكام المسلمين أن يعصوا بطاعة الله، أن يخرج عليهم هذه الثورات وهذه الانقلابات وهذه الشرور والمظاهرات إنما تقع بسبب قلة الحياء. أي والله أن الثورات والانقلابات والتفجيرات والتكفيرات وهذه الأمور التي أضرتنا جدا كان سببها قلة حياء. وفي اليمن بدأ بها قليلة الحياء والمروءة توكل كرمان لا صبحها الله بخير ولا مساها. قليلة حياء، امرأة سيئة في أخلاقها في حيائها، جمعت حولها المبتدعين والضالين ومن الحزبيين ووافقوها وثورة ويرحل، حتى رحل الشعب وحصل الضرر العظيم. وهكذا في مصر خرج قليل الحياء وثارت البلاد، وفي ليبيا وفي تونس. أي والله قلة حياء مع الحكام، قلة حياء قبل ذلك مع الله سبحانه وتعالى. وإلا الحاكم المسلم يصبر عليه، نحن ما نقولهم يعني كأنهم لا يخطئون، كم من ذنوب عند الحكام، كم من معاصي ظاهرة وباطنة، لكن ديننا يمنعنا من المظاهرات، يمنعنا من الخروج، يمنعنا من التفجير، يمنعنا من التكفير إلى غير ذلك. الحياء يمنعك أن تتقدم على العلماء، تذهب تعمل أعمال ما تسأل أهل العلم. الله عز وجل يقول سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنت تعمل أعمال لا تبالي بالفتاوى. نعم عباد الله، الله الله، هذه الصفة العظيمة الحياء. إذا وجدت مقطوعا في الطريق يمنعك أن تمشي وهو مقطوع، تقف لك حاجة، أستطيع أن أعينك بشيء إلى غير ذلك. إذا رأيت فقيرا يمنعك الحياء ألا تطعمه وألا تعطيه وألا تهب له. أنتظر أن هذه الصفة ماذا نقول فيها؟ ماذا عساي أن أقول وأنا المسكين الضعيف؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال فيها الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء خير كله، الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، الحياء والإيمان مقرونان، إذا ربع أحدهما ربع الآخر، والحياء شعبة من الإيمان. ماذا نقول بعد هذه الأحاديث العظيمة في وصف هذه الصفة الكريمة؟ الله الله عباد الله، في تحقيقها وفي المجاهدة للوصول إلى أقصى ما نستطيع أن نصل إليه. أنه صعيب والشيطان حريص والهوى ميال، لكن علينا أن نجاهد أنفسنا في أكبر قدر نستطيع أن نعمله. ومن يصدق الله يصدقه، من يصدق الله يصدقه. إذا صدقنا الله عز وجل في مراقبته، وصدقنا الله عز وجل في اتباع سنة نبيه، وصدقنا الله عز وجل أننا نريد أن نتخلق بهذا الخلق، سيعيننا الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت الحليم. نعم عباد الله، فهكذا على الإنسان أن يسعى في تحقيق هذه الصفة. ونختم بهذا الحديث العظيم، امرأة كانت ممسوسة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ممسوسة أو بها مرض صرع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. قال إن شئت صبرت لك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. قالت أصبر ولي الجنة، لكن يا رسول الله ادعو الله لا تكشف. انظر امرأة مسكينة تتكشف متى؟ إذا صرعت وقد رفع عنها القلم، تتكشف في حال رفع القلم، ومع ذلك تقول يا رسول الله ادعو الله ألا أتكشف. فعائشة رضي الله عنها حين فقدها الجيش رجع إليها وهي مجلببة، يعني رآها صفوان بن معطل رضي الله عنه وهي مجلببة لا يرى منها شيء، وركبت معه لم يتكلم معها بكلمة ولم تتكلم معه بكلمة. حياء عظيم عند الصحابة الكرام والأئمة الأعلام عند رجالهم وعند نسائهم، ولكن نحن كثير منا وقع منه القصور بسبب انتشار آلات الفساد والإفساد من وسائل التواصل الاجتماعي ومن التلافز والدشوش والإذاعات والمنظمات ومن التشبه بالكفار. التشبه بالكفار من أعظم ما يسبب قلة الحياء في البلدان والأمصار. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يعتقد، وهو الأمر الذي هو مؤكد. فإن أول من نزع الحجاب حين ذهبت بعض المصريات إلى بلاد فرنسا لطلب العلم زعمنا، ثم رجعنا ونزعنا الحجاب تأثرا بالكفار وتأسيا بالكفار. هكذا صار كثير من الناس يشربون الخمور، يعانون مخدرات، ويفعلون المصائب السيئات بسبب قلة الحياء. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرفع عنا وعنكم البلاء، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يرزقنا خضر الحياء. ويؤذن المؤذن، ثم يقوم أخونا أبو سفيان يلقي ما يسره الله سبحانه وتعالى تتميما للفائدة. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.